تيان جين الصينية اعتبر عراق جي أن انعدام الأمن في غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. وخلال لقائه نظره الروسي على هامش الاجتماع، شدد عراق جي على تمسك إيران بحق التخصيب النووي السلمي ومحاسبة المعتدين وصون سيادتها، فيما جدد لافروف إدانته للهجمات على إيران مؤكدا استمرار التنسيق الثنائي لمنع تفاقم التوتر في المنطقة. أعلن موقع إكسيوس أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا على تحديد نهاية الشهر المقبل لإبرام اتفاق نووي مع إيران. وقال الموقع إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية آب أغسطس، فسيجري التخطيط لإعادة فرض حظر في مجلس الأمن على إيران، مضيفا أن الدول الأوروبية تعتزم إبلاغ إيران بأنها لن تفرض عقوبات جديدة إذا طمأنت طهران المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. هذا وأكدت طهران أكثر من مرة رفضها آلية الزناد والتلويح بالعقوبات بخصوص برنامجها النووي. شهد جنوب سوريا تصعيدا عسكريا كبيرا فجر اليوم، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارة على العاصمة دمشق ومناطق في درعا والقنيطرة والسويداء، ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات السورية تزامنا مع استمرار الاشتباكات المحلية. واستهدفت الغارة الإسرائيلية مواقع قرب مدينة دوما وأشعلت النيران في منشآت للكهرباء، كما تعرض مطار الثعلة العسكري ومحيطه في السويداء وريفها لغارات، فيما استهدف القصف الإسرائيلي مواقع عسكرية وخطوط إمداد الفصائل الموالية، إضافة إلى قصف مواقع عسكرية كبرى شرقية درعا وأرتال عسكرية على طريق دمشق درعا. هذا فيما اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم داخل مدينة السويداء، حيث قصفت قوات الحكومة السورية مناطق في مركز المدينة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة استهدفت خلالها أهدافا للاحتلال في النقب وميناء أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي التفاصيل أوضح سرية أن العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للاحتلال في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى ميناء أم الرشراش. ولفت سريع إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 49 بعد 600، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات جراء قصف مناطق الصبرة ومخيم البريدج منذ فجر اليوم، كما استشهد 5 مواطنين بغارة على مخيم النصيرات ومواصي خان يونس. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مبان شمال مدينة خان يونس بواسطة روبوتات مفخخة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بدورها ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى أكثر من 58,500 شهيد وأكثر من 139,000 جريح، فيما يعيش أكثر من 2,000,000 فلسطيني في ظروف نزوح قسري. أكدت حركة حماس أن مجازر الاحتلال في قطاع غزة وارتقاء العشرات من المدنيين اليوم خصوصا في مخيم الشاطئ تمثل إمعانا وحشيا في حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا. وقالت الحركة إن المجزرة المروعة بحق المجاوعين حول النقطة الأمريكية الإسرائيلية للتحكم بالمساعدات الإنسانية شمال رفح تؤكد من جديد وحشية هذه الآلية وأهدافها الإجرامية وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقديم استقالتها من الحكومة، ما يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقف حرج ويزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل كيان الاحتلال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في تطور سياسي مفاجئ، أعلنت الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقديم استقالتها من الحكومة، ما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف حرج ويزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل إسرائيل.
الضغط النفسي على الجيش الإسرائيلي والخسائر اليومية وبالتالي الانسحاب وعملية تجنيد الحريديين في هذه النقطة، يريد نتنياهو أن يستغل هذه الفرصة، وخاصة أن هنالك ما نطلق عليه اسم إجازة المحاكم وإجازة الكنيست من أجل تمديد الحكم وينفذ ما يخطط له باتجاه قطاع غزة حتى نصل إلى ما يطلق عليه اسم النصر المطلق. لكن هنا عندما تنسحب هذه الثورة هي تحتاج إلى وقت من أجل إسقاط هذه الحكومة.
الاستقالات جاءت على خلفية خلافات متصاعدة بشأن قضايا دينية ومدنية، من بينها قانون التجنيد الإجباري لليهود المتدينين الحريديم وقوانين الأحوال الشخصية، إضافة إلى التوتر المتزايد داخل الائتلاف بشأن إدارة الحرب في غزة والسياسات الداخلية للحكومة.
هذا المأزق قد يتفاقم بشكل كبير جدا إذا ما أعلنت حركة شاس عن استقالة أعضائها من الحكومة الإسرائيلية، أيضا بانتظار قرار لمجلس حكماء الثورة التابع للحركة وهو المجلس الأعلى، وبالتالي قد يضطر نتنياهو نفسه للتوجه إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية الدورة الحالية للحكومة الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل ضربة قوية لحكومة نتنياهو التي تعتمد بشكل كبير على دعم الأحزاب الدينية لضمان الأغلبية في الكنيست، وفي حال فشل نتنياهو في احتواء الأزمة قد يواجه احتمال انهيار حكومته أو التوجه نحو انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي يخشى كثيرون في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة. وفي المقابل يسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة من خلال مشاورات مكثفة مع قادة الأحزاب اليمينية والدينية، إلا أن المواقف المتصلبة تعيق التوصل إلى حلول وسط.
إلى العناوين. العراقي يقول إن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. الطيران الإسرائيلي يشن غارة على دمشق ومقرات القوات السورية في درعا والقنيطرة تزامنا مع الاشتباكات المحلية في السويداء. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها عملية عسكرية مزدوجة ضد أهداف في فلسطين المحتلة. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. آلية الزناد تفتقد لأي أساس قانوني بعد العدوان الأمريكي. ها هذا هو محور حديثنا لهذا اللقاء من حدث وحوار. إذا افترضنا بأن آلية الزينات كما يقال أداة للحفاظ على السلام والأمن، وفي الوقت الذي تعتبر إيران أحد الأطراف الرئيسية في القرار 2231 لمجلس الأمن، لذا فإنه وفقا لإدعاءات ترامب والتأكيدات المتكررة منه على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، فإن موضوع التقييد والتفتيش والمراقبة النووية الذي هو الفلسفة الوجودية لآلية الزناد يكون قد انتهى تماما. وفي الوقت الذي تدعي أمريكا بأنها دمرت البرنامج النووي الإيراني وفقا لإجراءاتها الخاصة، فإنه لا يبقى أي موضوع يمكن أن تنشط من أجله هذه الآلية. وفي الوقت الذي تعد فيه المنشآت النووية الإيرانية تحت الاتفاقية الشاملة للضمانات والمادة الثالثة من نظام وكالة الطاقة الذرية، لذا فإن جميع العالم ومعه كيان الاحتلال يكون ملزما بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام مبدأ التمييز ومنع الهجوم على الأهداف المدنية، كما أن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا لمبدأ حظر استخدام القوة ومبدأ سلامة أراضي الدول. والآن ونظرا للهجوم العسكري الأمريكي والأضرار التي لحقت بالمرافق النووية الإيرانية في ووردو وناتانز وإصفهان، فإن القضية الأساسية للاتفاق النووي والالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي قد اختفت، وأصبح تطبيقها فعليا مستحيلا ويخضع لمبدأ استحالة التنفيذ. وطالما يعتبر تدمير البرنامج النووي الإيراني وفقا للمادة 62 من نفس الاتفاقية تغييرا جذريا في الظروف، فإن ذلك يقضي على الشرط الأساسي لموافقة الأطراف على إبرام الاتفاق النووي، إذ يصبح هناك تغير جوهري في الظروف على اعتبار أن كل فلسفة الاتفاق النووي أو خطة العمل المشتركة كانت تركز على مراقبة برنامج نووي النشط. وإذا كان هذا البرنامج قد انتهى حسب ادعاءات الغرب، فإن الشرط الأساسي للرضا المتبادل قد تغير. وأما إذا كانت مزاعم تدمير المنشآت غير صحيحة، فسوف تكون الحكومة الأمريكية مسؤولة رسمية عن نشر الادعاءات الكاذبة وإعاقة تنفيذ الاتفاق النووي، وعند ذلك يصبح موضوع العقاب المزدوج والعقوبات الدولية والأحادية المضاعفة على إيران انتهاكا صريحا لهذا المبدأ ومن هذا المنطلق، وفي وضع يستند إلى الآراء المكتوبة والشفوية لرئيس الولايات المتحدة من قبيل أن المنشآت النووية الإيرانية قد دمرت ولم تعد موجودة، فإن العقوبات الأحادية قد أحدثت ضغطا شاملا، ما يؤكد أن آلية الزناد باتت بلا معنى وتفتقر إلى الضرورة ولن تكون سوى أداة للضغط السياسي. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الخطوة الغريبة للولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وانتهاك القوانين الدولية بالضبط قبل تفعيل سناب باك، تماما كما قامت الولايات المتحدة بالخروج المتسرع من الاتفاق النووي، وضعت إيران في موقف قوي، الأمر الذي يحتم التعامل مع فهم هذه الفجوة القانونية والدبلوماسية ولتعزيز هذه العملية في أسرع وقت ممكن من خلال اتخاذ زمام المبادرة ومفاوضات هادفة وذكية مع أمريكا لتهيئة الظروف لتثبيت حقوق الشعب الإيراني وإدارة التكاليف المفروضة، حيث إن الإغفال عن هذه الفرصة والتأخير في المفاوضات والإجراءات الدبلوماسية سيكون خطأ لا يمكن تعويضه. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ هذا اللقاء من مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحية لإذاعة طهران وطاقم إذاعة طهران. الآن إلى ببث فضائي نستمع لهم، أما عبر الراديو سابقا مع بث قوى الوهابية آلية الحرب العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وهو من دعم نظام صدام حسين عليكم 8 سنين، هو الذي حارب اليمن، هو الذي مول العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو رأس فتن، هو وصف عبد الملك الحوثي نصره الله وحفظه الله بقرن الشيطان الوهابي. الوهابية هذه إذاعة الوهابية، أتمني لضربة إذاعة، أتمني الدمار المملكة الوهابية، الدمار الشامل إن شاء الله مشوش على إذاعتكم. وأولا أنا أقول أن طهر الجمهورية الإسلامية لا تفاوض مع الأمم، هي الأمم المتحدة يعني تابعة جاسوس لأمريكا وإسرائيل، الوكالة الدولية هي تابعة لأمريكا وإسرائيل. ماذا فعلوا لصدام حسين بعدما تفتشوا 12 سنة ورجعوا دمروا الشعب العراقي وأغتالوا صدام حسين؟ وأنا أقول أنصح أن ترفض الجمهورية الإسلامية، لا تفاوض بعد اليوم مع هذا المجلس الأمريكي الإسرائيلي، الوكالة الأمريكية الإسرائيلية، وكالة أمريكية إسرائيلية أقول ليس. وأنا أقول إن شاء الله التفاوض بالقوة، بالقوة تدمير القواعد الأمريكية بكل مكان، وتدمير القواعد الأمريكية في العراق وفي دول الخليج، القواعد الأمريكية الإرهابية، أمريكا أم الإرهاب. ماذا حصل بالأسف الشديد للشعب السوري؟ غيروا النظام، الآن الكيان الصهيوني احتل ناصر سوريا. أدعو لتدمير الحكومة العميلة، أنا أقول مش حكومة، عصابة تكفيرية، عصابة وهابية نهابة وعميلة لإسرائيل. والتحية لكم، أقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الصهيوني، لعنات على اليهود. معكم أبو عبد الرحمن من حافظة عب، مديرية بلوع الاتصابي اليمن، وشكرا.
شكرا للأخ أبو عبد الرحمن من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مشاركة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. إن التلويح أو التهديد من قبل الدول الأوروبية بما يسمى آلية الزناد باتجاه إيران يفتقد للأساس القانوني، خاصة بعد العدوان الأمريكي الفاشل على إيران الإسلامية. وقد فند وزير الخارجية الإيرانية ورد على هذا الطرح بقوله ما يطرح تحت مسمى آلية الزناد أو إعادة العقوبات من قبل الدول الأوروبية يفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي، وأن الهجوم على منشآتنا النووية السلمية أفقد آليات الاتفاق النووي أي منطق أو جدوى للعودة إليها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهر العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار. آلية الزناد تفتقد لأي أساس قانوني بعد العدوان الأمريكي. الأيام الأخيرة شهدت تلويحا من قبل الغرب لإيران باستخدام هذه الآلية ضد الجمهورية الإسلامية، وبالتالي إمكانية إعادة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها قبل الاتفاق النووي. سنناقش هذا الموضوع، إمكانية ذلك، قانونية وشرعية ذلك، في هذا اللقاء مع الدكتور الأستاذ الدكتور نزيه منصور، البرلماني اللبناني السابق معنا من بيروت. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم والعاملين معكم وإلى المتابعين على إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. بداية، ما قراءتكم لتلويح الغرب خاصة الدول الأوروبية تركيا الأوروبية بقضية آلية الزناد وتفعيلها خلال الفترة المقبلة؟ كيف ترون الحديث هذا، توقيت ذلك ودلالات هذا التوقيت؟
ما هو بس أول السؤال ما انتبه، يعني مش واضح
آلية الزناد، السناب باك اللي يلوح بها الغربيون، والتي تعيد العقوبات إلى ما قبل الاتفاق النووي في عام 2015، أثيرت في الأيام الأخيرة من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية لجرها إلى طاولة المفاوضات، وطبعا بشروطهم والاستسلام والرضوخ وما إلى ذلك. برأيكم ماذا وراء توقيت طرح والتلويح الغربي بهذه الآلية التي تعرف أيضا بآلية الزناد سناب باك في هذه المرحلة؟
المؤسف أن الاتحاد الأوروبي والدول الغربية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، بدل ما أن تستفيد من الصراعات القائمة وهيمنة الإدارة الأمريكية على العالم، أن تثبت وجودها وأن تكون لاعبا دوليا وتساهم في إحلال الأمن والسلام الدوليين، لكنها ما زالت تبتز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتورطها في كثير من الأزمات الدولية، وخاصة في الأزمة الأوكرانية والتي تم ابتزازها يعني مع روسيا الاتحادة وكذلك مع الأوكران. ومن هنا بعد فشل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني بالعدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية، والتي لم تستطع أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أكثر من 12 يوم هذا العدوان الذي أعلن عن وقف إطلاق النار بعظمة لسانه الرئيس الأمريكي، ولذلك لجأ الآن عندما هو يذهب إلى اتجاه آخر أن يحرك القوى أو الدول أو الأنظمة والمنظمات التي هي في الكنف الأمريكي إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية ومحاولة فرض عقوبات علها تستكين وترفع الراية البيضاء وتنضح للطلبات الأمريكية، يعني تحريض العالم، تحريض دول العالم خاصة التابعة لها، بأن تكون هي من يقدم على هذه الأمور، وأن الولايات المتحدة هي لا علاقة لها بذلك. هذه مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا أظن أن هذا الأمر سوف يدفع بالجمهورية الإسلامية التي رفضته منذ 46 سنة أن ترضى به في هذا الوقت بالتحديد. وأن عندما تتخذ الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية مثل هذه العقوبات سوف تنعكس عليها، لأن هناك مصالح متبادلة ما بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم كهو بحاجة إلى وضع اقتصادي لا يحصل عليه في ظروف معقدة أيضا بعد الأزمة الأوكرانية، وهناك أزمة دولية في العالم في ناحية خاصة في الموضوع المتعلق بالاقتصاد وتراجع النمو وفرض الضرائب التي تفرضها الإدارة الأمريكية على هذه الحكومات. من هنا هو ضغط بطبعه وإعلامي ونفسي وسياسي أكثر ما هو يكون له نتائج عملية وآثار وتداعيات على الجمهورية الإسلامية.
طيب، برأيكم ما يعني مدى إمكانية تفعيل هذه الآلية في هذه المرحلة؟ يعني كانت هناك منشآت نووية وكان يتم التفاوض عليها، وأصلا هي كانت موضوع الجدل بين إيران والغرب. الآن الغرب يدعي أنه قضى على هذه المنشآت وانتهى أمرها، وأعيدت إيران إلى الوراء في مشروعها النووي. يعني في ضوء الآراء المكتوبة والشفوية لترامب من أن المنشآت دمرت ولم تعد موجودة، هل هناك أي مبرر لتفعيل آلية الزناد من جديد؟
فإذا يعني شغل بالية الكريم ويضحك ويؤكد أن الزعم الأمريكي بأنه تم تدمير هذه النفع النووي، إذن يمكن لم يعد بحاجة لاتفاق ما دامت الجمهورية الإسلامية خسرت وفقدت هذه المفاعل أو هذه المواقع التي هي تنتج أو تخصب اليورانيوم. إذا ما في داعي لكل هذا الأمر، يعني أنها أعادت بالجمهورية الإسلامية إلى الوراء إلى عقود من الزمن، وبالتالي لا يعد هناك مبرر لوضع عقوبات. هذا يؤكد أن الإدارة الأمريكية ومن معها هم على يقين وعلى بينة أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تملك كل القدرات أو كل ما وصلت إليه. صحيح أصيبت بأضرار، ولكن هذه الأضرار أعتقد أنها سوف تتجاوزها في مرحلة وفي ظروف وفي يعني زمن قريب وليس ببعيد، وخاصة أيضا الموقف الذي اتخذته الحكومة الإيرانية أو يعني الحكومة الإيرانية والبرلمان الإيراني مجلس النواب مجلس الشورى الإيراني عندما شرع أنه قطع ووقف العلاقات مع منظمة الطاقة الدرية.
نعم.
هو بحد ذاته هو دليل القوة وليس دليل الضعف، ولذلك تبنتها الحكومة الإيرانية ووافقت عليها القيادة العليا التي تشرف المؤسسات الإيرانية. كان هناك إجماع إيراني على مستوى مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية وأيضا الدينية على أنه قطع والانسحاب من منظمة الطاقة الذرية. إذن هنا بيت القصيد، محاولة إعادة الجمهورية الإسلامية المنظمة وفق الشروط التي هم يرغبون فيها، لأنه يعني عندما تأخذ الجمهورية الإسلامية أن تذهب بعيدا بعد أن كانت في السابق أنها تسمح للمفتشين الحضور والاطلاع، وهناك كاميرات تراقب كل المواقع التي تبحث في هذا الأمر، أقفلت الكاميرات وتعطلت كل شيء. إذن هم بحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الأول، خشية أن تذهب الجمهورية الإسلامية إلى أبعد ما كان عليها التصيب الذي وصل لـ 60% وتجاوزت 400 كيلو من تخصيب اليورانيوم.
نعم.
ورغم أنها أيضا هي تؤكد أنها لا تريد أن تملك القنبلة الذرية، وهذا الأمر هو بحد ذاته يكذب كل الإدعاءات والمزاعم التي يزعمها هؤلاء. فالنتيجة كلها يعني أرى أن تريد يعني أرى من خلال كل ما يحصل الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فشلت هي والكيان الصهيوني تحاول أن تستفيد من الدعم الغربي والتي ظهر يعني بشكل مفاجئ على هذا الملف، رغم أن هناك 5+1 يعني هناك دول 5 وقعت على هذا، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا الاتحادية والصين وقعوا على الاتفاق في عام 2015 اتفاق النووي، ولكن سحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدلا من أن يستمروا بهذا الاتفاق.
طيب دكتور نزيه، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني الغرب الآن يعني كشف وأصبح يعني كشف عن نيته الحقيقية، أصبح صريح يقول بصريح أنه لا تخصيب داخل إيران، أي مشروع نووي لا يمكن أن يسمح لإيران بالتخصيب داخل أراضيها بأي نسبة، ليس فقط 20% و60% و90%، حتى 3.5% المسموح بها لإنتاج الطاقة الكهرباء أيضا ممنوعة. ليس هناك إجازة رخصة لإيران بالتخصيب على أراضيها مطلقا. إذن يعني هذا يبين أن كل هذه السنوات من المفاوضات هي كانت بهذا الهدف، بهدف الوصول إلى هذه النقطة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا أقول في هذا الأمر بالتحديد بأن الجمهورية الإسلامية ما رفضته منذ عقود لا يمكن أن توافق عليه الآن، هي مستمرة في هذا الأمر، بالعكس هناك أصبح لديها الأسباب الموجبة والمبرره تجاه المجتمع الدولي وتجاه شعبها، أن هي أكثر من أي وقت مضى سوف تستمر في عملية التخصيب، وقد يفرض عليها الرأي العام أن تذهب وتنتج الأسلحة النووية، لأن هؤلاء لن يفهموا غير ذلك.
طيب إذا كانت يعني في الوقت الذي تعد فيه المنشآت النووية الإيرانية تحت الاتفاقية الشاملة للضمانات، المادة الثالثة من نظام وكالة الطاقة الذرية وغير ذلك من الإجراءات والبروتوكولات والضمانات وما إلى ذلك، ربما يعني لا نحتاج إلى عدها، معروفة هي الكاميرات وغيرها، وأن جميع العالم ومعه كيان الاحتلال يكون ملزما بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام مبدأ التمييز ومنع الهجوم على الأهداف المدنية، كيف يمكن وصف الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية رغم كل هذه الإجراءات، كل هذه الضمانات، كل هذه المراقبة والإشراف والتفتيش وما إلى ذلك؟
يعني ما هذا العدوان الذي حصل على الجمهورية الإسلامية على منشآتها، على منشآت أقرب هي للمدنية وليست عسكرية، وقد صرحت بذلك مرات عديدة، وتأكد ذلك من خلال الكشف المستمر والمتابعة من قبل منظمة الطاقة الذرية من خلال المفتشين، الذي حاول البعض منهم أن يصور ويغير الوقائع والحقائق في هذا الأمر، ولم يثبت ولم يستطع إثبات ذلك بالوقائع السليمة. من هنا تكمن أهمية أن الجمهورية الإسلامية الآن لذلك أن كل ما يحكى الآن ويحاول الضغط على الجمهورية الإسلامية من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف إلى لي ذراع الجمهورية الإسلامية، حتى تأتي لحظات من تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تفتعل الأزمات وتقوم بالعدوان، وبالتالي تسعى تحاول أن تكون تلعب دور الوسيط ما بين الغرب وبين الجمهورية الإسلامية، كما فعلت مع روسيا الاتحادية، كما تفعل الآن في لبنان وفي سوريا وفي كل الأزمات، كذلك الأمر كما يحصل في غزة، والدعم المستمر الإسرائيلي وعند طب السابع من أكتوبر في طوفان الأقصى، حضر شخصيا الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني ورئيس الفرنسي لدعم نتنياهو. لذلك يعني من هنا يجب قراءة، يعني هذا العالم الآن باختصار هو محكوم بهيمنة أمريكية متقدمة جدا، وهذه الهيمنة التي تريد أن تحرك الأزمات هنا وهناك، ولا تريد أن تدخل بشكل مباشر. لذلك ما شاهدناه في العدوان، إذا كانت في هذا الحجم الولايات المتحدة الأمريكية ترغم في القضاء على النظام السياسي بالدرجة الأولى وتغيير الواقع من خلال ما تبين أن هناك من عملاء، يعني عملاء وليس الكيان الصهيوني، هناك خلف الكيان الصهيوني الذي هو يشكل قاعدة أمريكية إرهابية بامتياز لما حصل في الجمهورية الإسلامية الآن، ولذلك خاصة أن اليوم ترامب يعلن عن نفسه أنه هو رجل سلام للعالم، يعني يحاول من جهة أن يحرك أزمات هنا وهناك، وبالتالي يسعى لحلها كي يعلن عنها في شهر ديسمبر القادم أنه هو رجل، هو أن ينال جائزة نوبل للسلام، مع العلم أنه منذ دخوله البيت الأبيض في ولايته الثانية ما رأهمه كلها قرارات ضم المريخ وضم كندا وغرينلاند وبحر، يعني أمور كثيرة يحاول أن كلها تراجع عنها، يعني حتى الضرائب التي فرضها هنا وأعلن عنها هنا وهناك إلى أن تصل إلى الواقع العمل هو يتراجع هناك في هذه، يعني حتى الولايات المتحدة هي فعلا في أزمة، هذا الأزمة، هذا التردد وهذه القرارات تتخذ هنا وهناك هي بحد ذاتها دلالة على أنه ليس هناك استقرار أو توجه ثابت في القيادة الأمريكية من خلال الهيمنة على العالم، لأنها تستعمل الأساليب يعني على القصة والجزرة هنا وهناك، ولكن قد تنجح في معظم الأماكن، ولكنها فشلت فشلت في الماضي وتفشل في الحاضر وكذلك الأمر في المستقبل فيما يتعلق بالتحديد مع الجمهورية الإسلامية، خاصة الجمهورية الإسلامية لا تعتمد سياسة المصالح، هي تعتمد سياسة المبادئ والقيم والدستور الإيراني والوقوف إلى جانب المستضعفين، عندما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى الشعب الفنزويلي وإلى الشعب اليمني، يعني هي التي تتقدم على العالم، تحمل غاية أممية. نعم. فعلا طيب. الجمهورية الإسلامية ليست جمهورية كما يقال عنها أنها قومية فارسية وما من هذا الكلام أو أنها شيعية، فعلا هي تمثل القيادة الأممية في هذا العالم من خلال الطموحات.
طيب دكتور نزيه، دكتور نزيه، كيف تنظر إلى يعني إلى الأداء الإيراني أو التعامل الإيراني مع كل هذه الضغوط بعد العدوان الذي تم على الجمهورية الإسلامية، قصف منشآتها النووية؟ يعني ما زالت إيران لم تغلق نافذة الدبلوماسية وتقول يا جماعة تعالوا رغم ما فعلت لكن تعالوا لنصل إلى حل دبلوماسي، إذا كنتم تريدون حلا دبلوماسيا فنحن مستعدون، وإلا فنحن غير مستعدون للرضوخ والقبول بالإملاءات الغير قانونية واللا شرعية والتي كللتموها بهذا العدوان الهمجي والوحشي علينا وقصفتم منشآتنا. كيف تنظر هذا؟ هناك يعني بصراحة حتى في داخل إيران من ينتقد مثلا أنه لا، ما في تفاوض، ما في تفاهم، يجب أن نمضي بالمواجهة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
نقول في هذا يعني الدبلوماسية الإيرانية هي تحرص على الأمن والسلام الدوليين من خلال مد يد السلام، ويتعتمد تعتمد الدستور الإلهي وقوله الكريم أن تجنح إلى السلم، تنجح إلى السلام، وأن الحروب ليست هدفا بحد ذاتها، هي وسيلة لا أكثر ولا أقل، وهي تريد أن تحقق ما أمكن ضمن القواعد الإلهية التي تفرض على الإنسان قبل القدوم على الحرب أن يذهب وأن يلحق الحرب والقتال، أن يحاول أن معالجة الأمور والأزمات بالطرق السلمية. لذلك يعني هناك توجه ليس بالسهل، لم يعتمد هذا في تاريخ الصراعات في العالم كما تعتمد الجمهورية الإسلامية، رغم استطاعتها ومواجهتها لهذا العدوان الذي حصل على الجمهورية الإسلامية، ما زالت تتحدث بلغة دبلوماسية هادئة وما توصفها بالصبر الاستراتيجي، أنها تترك كل الأمور حتى يعني وتثبت العالم أنها هي أقدر، وخاصة على مستوى الرأي العام العالمي وليس على مستوى الحكومات التي هذه يعني حتى الحكومات الأمريكية وحكومات يعني الغربية التي هي حتى الشرقية، يعني عندما كان الاتحاد السوفيتي والمعسكرين الاشتراكي والرأسمالي كان كل منهما يعتمد مصالح وما زال وحتى يعتمدون سياسة المصالح والحروب بالإنابة، بينما لا، الجمهورية الإسلامية لم تفعل ذلك، لهنا ولا هي تعمل بنوايا حسنة بتحقيق كل ما هو يخدم الإنسان. لذلك نرى حتى لا تنجر أمام لا تنجر حتى الإدارة الجمهورية الإسلامية كحكومة وقيادة الولي الفقيه باتجاه تذهب يعني كما يرغبها الكثير من المتحمسين للحروب، لأن الحروب بحد ذاتها يعني يخسر حتى الرابح هو الخاسر.
نعم.
يعني دائما الحروب هي تدفع، كل الجميع يدفع ثمنها رغم ما يتحققه من ما تحقق من نتائج سياسية أو أهداف سياسية كانت قد وضعها كل من الأفرقاء المتصارعين هنا وهناك، وهذا هي تعتمد سياسة تختلف عن السياسات التقليدية من خلال الصراعات في كل الحروب التي حصلت بتاريخ الأمم. لذلك أي صراع حصل أو أي حرب، بالحرب العالمية الأولى، الثانية، احتلال كوريا، احتلال فيتنام، احتلال الجزائر، احتلال معظم معظم بلاد العالم التي احتلت خرج يعني دفع الجميع ثم لكنها تنتهي بتسوية. يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها لأفغانستان بال2001 خرجت كما يقال في الليلة ما في ضوء قمر، وتركت العملاء حتى الرئيس الأفغاني هرب تاركا زوجته وعياله وكل ما هو عليه في صراع مع طالبان. يعني لذلك الأمر له من هنا يعني يجب النظر إلى هذه السياسة الحكيمة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية في صراعها مع الغرب أو أي من الذين يحاولون الاعتداء على هذه الجمهورية.
طيب في ظل هذا يعني الحديث الذي دار حتى الآن دكتور، برأيكم بالأحداث يعني الأمور بهذا الملف بأي اتجاه تسير؟ الغرب يلوح بآلية الزناد والعودة إلى العقوبات الأممية، إيران تقول وتؤكد أنها لم تغلق باب الدبلوماسية، الولايات المتحدة أيضا من جانبها يعني لها منطقها وما زالت متعجرفة وما زالت تهدد، والكيان الإسرائيلي أيضا يستظهر بها. برأيك هذه المعطيات إلى أين تأخذنا؟
هذه المعطيات كلها تحمل يعني وهي محاولة فرض الأمور بالطريقة التهديدات والعقوبات وذلك بهدف أن فرض أمر واقع من خلال العقوبات، وأن هذا يضع على الزناد وأنه في حال لم تسحب الحرب. هذا الأمر لم يغير شيء في التوجه الإيراني، وأعتقد أن الأمور لم تنتهي لن تذهب باتجاه حرب، هي ستعود بالنتيجة إلى تسوية الطابع السياسي، لأن الولايات المتحدة غير جاهزة لقيام حرب. حتى المنظومة حلف الأطلسي غير قادرة على أن تذهب إلى حرب، هي قد تحيل بعد أن فشل أن تحرك الداخل الإيراني، أن تفتعل كما تفتعل في أي بلد آخر، أن تعمل صراعات داخلية. وهذا الأمر فشل من خلال ما شاهدناه، يعني قتل علماء، محاولة قتل كل القيادات، تغيير النظام، وهذا ما أعلن عنه نتنياهو بالحرف الواحد، يعني بالعكس أننا نحن في صراع وجودي، والحرب هو ليس قصد مفهومات قصد مفاعل نووي. يعني هذا مجرد عنوان وشعار يرفع، ولكن الأمر هي المحاولة تتجه إلى أن تتخذ الجمهورية الإسلامية موقفا سياسيا واضحا وصريعا في موضوع الكيان الصهيوني، أي أن على الجمهورية الإسلامية أن تنسى موضوع إسرائيل وتحرير فلسطين، وأن هذا الكيان هو مرض سرطاني في المنطقة، وبالتالي يعني فلتنتج وتخصب ما تريد، مش 60 ولا 70 ولا 100,000 بالواحد يعني يسمح لها عندئذ، لأنه هناك دول كثيرة تملك، باكستان تملك السلاح النووي، الهند تملك السلاح النووي، كوريا الشمالية تملك السلاح النووي، الصين بايدة. حوالي 9 دول تقريبا، هذه المعروفة يعني لو تملك السلاح النووي، لماذا تملك سلاحنا ولماذا لم تذهب؟ هذه الجمهوريات تعلم بالفم الملآن على كل لسان كل قياداتها الروحية والدينية والسياسية والاقتصادية أنها لا تريد إنتاج سلاحنا، فقط هي للأغراض السلمية في مجال لحفظ صحة الإنسان، في الطب، في الكهرباء، في مختلف اليوم، خاصة اليوم العالم تقني متقدم يحتاج إلى هذه الطاقة النووية للأغراض السلمية. بينما هنا بدل ما يذهبوا، ويعني حتى يعني منظمة الطاقة والاتفاق تدعو إلى نزع السلاح النووي عند الدول التي تملك هذه المنظمة وتخفيض التدريجي. طيب ماذا خفضت هذه الدول؟ كم قضت، كم أتلفت من هذه الأسلحة النووية التي تملكها، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو فرنسا أو روسيا، كل هذه الدول التي تملك هذه الأسلحة، مع العلم هناك اتفاقية قد وقع عليها هؤلاء الذين يملكون السلاح بإنهاء هذا على ضمن فترة زمنية محددة منذ توقيع هذه الاتفاقية. حتى الآن لم نسمع ولم نعلم، لا بالإعلام ولا بالسياسة ولا بالعلن ولا بالسر، أن هناك أي من هذه الحكومات أتلفت ما تملك من هذا السلاح النووي، بينما التي لا تملك ولا وتعلن أنها لا تملك يغاد محاربتها مع قواعدها. هذا الأمر هو ليس هدف سلاح نووي. الهدف الأول والأخير هو دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والشعب المستضعف سواء في اليمن، في لبنان، في العراق. هذا ما يؤرق ويشغل بال الولايات المتحدة الأمريكية. أما فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكل هذه المجموعة هي ليست قادرة وليست يعني الآن تسمى القارة العجوز، يعني القارة العجوز خاصة بعد الحرب الأوكرانية أخذت بهم وجعلت هناك حالة من أزمات اقتصادية داخل وتراجع النمو والتطور في داخل هذه الدول، بينما الجمهورية رغم هذا الخناق الذي تحاول والحصار للجمهورية الإسلامية هي تتقدم وخلق. يعني صحيح أصيبت بحالة في موضوع الاقتصادي ولكنها استطاعت أن تكون لاعبا إقليميا ودوليا وتؤرق هؤلاء وتقلقهم وأتى الميدان حتى في الميدان يعني العدوان الأخير أثبتت في الميدان أن فعلا هي رغم ما استعملوه يعني خلال أن تخرج مسيرات من داخل إيران خلال عملاء يعني بالعكس هذا كانت بحاجة الجمهورية الإسلامية إذا يحصل كان هناك الوحدة الوطنية المتقدمة من مختلف قوميات وديانات الشعب الإيراني الذي التف حول حكومته وفي مواجهة العملاء وفضح كل هؤلاء العملاء الذين ما زال الآن يعثر على أسلحة على مسيرات. هناك يعني وأنا يعني أذكر أحد الأطباء يملك 200 طيارة مسيرة في منزله، يعني هذا أمر غريب. هناك المئات من الأفران. يعني لو افترض أنه لم يحصل هذا العدوان ربما كانت الأمور تذهب أكثر وأكثر. يعني حتى ما حصل هو إن شاء الله كان عاملا إيجابيا في موضوع الوحدة الوطنية وأيضا أن يصار إلى فضح هؤلاء الذين يتعاملون مع الأعداء سواء نعم. كانت أمريكا أو الكيان الصهيوني أو أيا يكن.
نعم، شكرا لك دكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا، شكرا لك.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. آلية الزنات تفتقد للأساس القانوني بعد العدوان الأمريكي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
كلمة لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقاء رؤساء السلطات الثلاث وجمع من كوادر النظام الإسلامي عام 2017. وليعلم الأمريكيون أنفسهم أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن مواقفها الرئيسية. نحن لن نكف عن مقارعة الظلم، ولن نتخلى عن نصرة فلسطين، ولن نتنازل عن الكفاح من أجل إحقاق حقوقنا. نحن شعب حي، والثورة حية وشابة لحسن الحظ، حيث كانوا يترقبون أن تصاب الثورة بالشيخوخة. نحن نشيخ والثورة لا تشيخ. في الأيام التي يجعل فيها تعاظم ظلم وقسوة العدو الصهيوني في غزة مناصري قضية فلسطين يشعرون بمشاعر الألم والغضب، أرى لزاما علي أن أؤكد مرة أخرى على مواقف الجمهورية الإسلامية الثابتة فيما يخص هذه القضية التي تقع على رأس قضايا الأمة الإسلامية. وفي رد لسماحته على رسالة للشهيد إسماعيل هنية: نحن نرى أنفسنا مسؤولين عن دعمكم بالسبل المتاحة كافة، هذه مسؤولية دينية وفريضة إنسانية أيضا، وهي أبعد من الأحداث والمجريات السياسية، وسوف نعمل بهذه المسؤولية كما في السابق إن شاء الله. دعم الجمهورية الإسلامية لجميع جماعات المقاومة. إن موقفنا تجاه المقاومة موقف مبدئي ولا علاقة له بجماعة معينة. أي جماعة تصمد في هذا الدرب فنحن نواكبها، وأي جماعة تخرج عن هذا المسار ستبتعد عنا. وإن عمق علاقتنا بجماعات المقاومة الإسلامية لا يرتبط إلا بدرجة التزامهم بمبدأ المقاومة. مواجهة الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني من أسباب خصومة أمريكا لإيران. الخبراء السياسيون في العالم والرأي العام للعديد من الشعوب يشخصون بوضوح أن سبب هذا الخصام الذي لا ينتهي هو ماهية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهويتها النابعة من الثورة الإسلامية. الصمود على المواقف الإسلامية الحقة في معارضة نظام الهيمنة والاستكبار، والمقاومة حيال الجشع والتطاول على الشعوب الضعيفة، وفضح دعم أمريكا للديكتاتورية القروسطية، وقمع الشعوب المستقلة والدفاع غير المنقطع عن الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة الوطنية والهتافات المنطقية والمقبولة عالميا ضد الكيان الصهيوني الغاصب تشكل النقاط الأساسية التي جعلت عداء نظام الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية أمرا لا مندوحة منه بالنسبة إليهم، وسيستمر هذا العداء إلى أن تفرض الجمهورية الإسلامية باقتدارها الداخلي وصمودها اليأس عليهم. أعداء الشعب الإيراني حماة كيان العدو الصهيوني الذين وقفوا يومها مقابل شعب إيران وجنوده هم أنفسهم الذين يقفون اليوم مقابل شعب إيران. يجب أن نعرف هؤلاء. يومها أيضا كانت أمريكا والناتو وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كانوا يعطون لصدام الأسلحة الكيميائية والتجهيزات والمعدات العسكرية والطائرات وخرائط الحرب ويزودونه بمعلومات حديثة عن ساحة المعركة ويقفون وراءه عسى أن يستطيعوا دحر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا النظام الرفيع، نظام التوحيد والمعنوية الذي يمثل راية التوحيد والإنسانية المرفرفة ونداء حرية الشعوب واستقلالها، هؤلاء كانوا يقفون سندا لصدام وهم اليوم موجودون وواقفون أيضا. الذين يسعون اليوم أيضا إلى قلب الحقائق بإعلامهم هم سبب انعدام الأمن في معظم أنحاء العالم ويصورون إيران على أنها خطر وتهديد. الذين يرتكبون الجرائم اليومية في باكستان وأفغانستان ويمارسون المذابح لسنوات طويلة ويأسرون الناس في العراق بشكل وفي فلسطين بشكل، الذين يقفون وراء القوة الشيطانية للكيان الغاصب للقدس هم أنفسهم يقفون اليوم مقابل الشعب الإيراني. هم أنفسهم وقفوا خلف صدام وهزموا حينها، وكونوا على ثقة أنهم سيهزمون اليوم أيضا. معارضة الجمهورية الإسلامية لأي حركة يؤيدها الكيان الصهيوني، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2011: موقفنا حيال هذه التحركات الشعبية واضح. إننا نواكب أي حركة إسلامية شعبية مناهضة لأمريكا، ولكن إذا وجدنا حركة تقف وراءها أمريكا وتحرضها الصهيونية فلن نواكبها طبعا. إننا نواكب التحركات المناهضة لأمريكا والصهيونية، أما حينما تتدخل أمريكا نفسها والصهيونية نفسها لتسقط نظاما معينا أو لتحتل بلدا معينا فسوف نقف على الضد من تحرك الأمريكيين. لا تستطيع أمريكا أن تفكر وتعمل شيئا لصالح شعوب هذه المنطقة. كل ما يفعلونه وكل ما فعلوه إلى اليوم كان ضد شعوب هذه المنطقة. هذا هو موقفنا. ضرورة عدم الخوف من العزلة بسبب الدفاع عن فلسطين، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها خلال لقائه جمعا من حرس الثورة عام 1993. لقد حدث ظلم قبل 45 عاما واغتصب من الشعب الفلسطيني بيته. يجب أن يعود هذا البيت كله دون قيد أو شرط إلى الشعب الفلسطيني. إن خصوصية الحكومة الإسلامية أنها لا تتراجع بفعل الشائعات المحمومة. فليكرروا تحذيرهم بأننا سنعيش العزلة. ترى ماذا تعني العزلة؟ وإذا جاءت قوى العالم